أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم.
تبدأ هذه الآيات التي تلوناها قبل قليل بقول الله تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. هذه الآية لها ارتباط بالآيات التي سبقتها، والآيات التي سبقتها كنا قد شرحناها وبينا فيها أن الرسل والأنبياء جميعهم يتعرضون لفتنة الشيطان، والشيطان يلقي فيما ينزل الله عليهم بعض الكلام. وكنا قد تعرضنا في الآيات السابقة إلى الحادثة، حادثة الإغرانيق، وقلنا إنها لم تثبت من ناحية النقل، ولم تثبت أيضا من ناحية المناقشة الشرعية لمضمون الرواية. وقلنا إنه هذا الإلقاء كما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة، إنه هذا إلقاء شان بعض الأقوال فيما يوحى إلى الأنبياء، يعني هو فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وأما الذين أوتوا العلم فيعلمون أنه الحق من الله سبحانه وتعالى. إذن القضية قضية قلوب، في قلوب مريضة، قلوب قاسية، وفي قلوب مخبتة لله سبحانه وتعالى. قطعا هذان الصنفان من القلوب هما، يعني هذا الصنف من القلب سواء كان قاسيا أو مريضا أو كان مخبتا، هو الذي يجعله يتعامل تعاملا سليما مع ما يسمع. فإن كان مريضا فسيلجأ إلى الشبهات وإلى يعني المتشابه، وبالتالي سيضل ويضلل غيره. أما الذي لديه يعني إخبات ولديه رصيد من الإيمان فإنه يتعامل مع الآيات تعاملا سليما، فيأخذ بالمحكم أو يعرض المتشابه على المحكم إن كان يعني في متشابه، فبالتالي إذا عرضه على المحكم فإنه بالتالي يعني يصل إلى الأمور الحقة، وبالتالي يبقى ضمن النطاق السليم. يعني أي كلام ليس من شك بأنه يجب أن يكون حق أولا، لكن حتى الحق إذا كان القلب فيه زيغ وفيه مثل ما قلنا مرض وفيه قسوة، فإنه لن يستقبل الحق استقبال صحيح، ولن يرى الحق، ولن يتعامل مع الحق تعامل صحيح. فإذا القضية قضية يعني قلب بمقدار سلامته، مقدار طهره، مقدار تطهره، هي التي تجعله يصل إلى نتائج صحيحة أو نتائج خاطئة. الآن يعني هؤلاء المشركون الذين مثل ما قلنا تشككوا بآيات الله، ومثل ما قلنا كفروا بمحمد وبآيات محمد وبالقرآن الذي أنزل على محمد، مع أن هذا الكلام سمعه آخرون، لكن هؤلاء الآخرين حقيقة أخبتوا إلى هذا القرآن، لأن قلوبهم فيها طهر، فيها استقامة، فيها خير. فبالتالي تطهير القلب من المرض ومن القسوة، وتطهير السمع والبصر، أيضا استقبال الكلام، هو الذي يؤدي إلى الخير ويؤدي إلى الاستفادة مما يسمع الإنسان. هذه المقدمة كلها قدمنا بها لأن وردت في الآيات التي قبل. الآن الآية التي نحن في صددها والتي تلوتها قبل قليل تبين إنه هؤلاء الكافرون يعني ما زالوا في شك من هذا القرآن. يعني القضية ليست قضية الشك في يعني في آية أو في بعض آيات القرآن، الشك في القرآن كله، وهؤلاء الكافرون مستمرون في تشككهم بهذا القرآن وبآيات هذا القرآن وبمصدر هذا القرآن وبالحق الذي يطرحه هذا القرآن. إذن هم في تشكك من كل هذا القرآن وبكل هذا القرآن، وليست بآيات محددة، وسيبقون في هذا الشك طالما أن قلوبهم لم تتطهر، طالما أن أسماعهم لم تتطهر، طالما أن أبصارهم لم تتطهر، سيبقون في هذا الشك وسيستمرون في هذا الشك حتى تأتيهم الساعة، فبالتالي يفيقون لأن الساعة ستصدمهم وسيوقنون بأنه ما قاله محمد عليه الصلاة والسلام، ما قاله هذا القرآن عن الله وعن الآخرة وعن قيام الساعة، سيوقنون بأنه هذا حق، فيعني بالتالي يستفيقون ويتندمون على ما فعلوا ولا ما قالوا، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يعني أسمى يوم الآخرة يوم عقيم لأنه لا يلد، العقيم هو الذي لا يلد، لكن لأنه آخر يوم ولن يكون بعده يوم آخر إذن هو يوم عقيم، يعني ليس بعد يوم القيام يوم. إذن هؤلاء الكافرون يصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم سيستمرون في شكهم وسيستمر هذا الشك إلى قيام الساعة، فحينئذ سيستفيقون وسيعلمون أن ما قاله محمد وما أنزله القرآن حق من الله سبحانه وتعالى.
الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين.
في تلك اللحظة هؤلاء الكافرون يبين الله سبحانه وتعالى جانبا من الحقيقة التي سيصدمون بها، يقول له في الآية التي تلي: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. حينئذ عندما تقوم الساعة ويأتي ذلك اليوم الحق، فيعلم أولئك الكافرون أن الملك لله سبحانه وتعالى، لأنه يوقنون بأن كل الصور والتي كانوا يعيشون من فلان يملك ويحكم ويأمر وينهى، كل انتهى، هذا كله يكون خاضع لله، ذليل أمام الله، مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، الله وحده حين ذاك هو الذي يحكم وهو يملك سبحانه وتعالى. فنتيجة الملك والحكم الحقيقي الذي هو لله سبحانه وتعالى، وأصلا في الدنيا لله، لكن أولئك ما يعني نتيجة غفلتهم، نتيجة مثل ما قلنا مرضهم، نتيجة قسوة قلوبهم، لا يدركوا أن الملك لله، يعني الملك لله في الدنيا وفي الآخرة. لكن هؤلاء الكافرين نتيجة الغبش، نتيجة اللبس اللي كانوا يعيشونه، نتيجة الاختلال الموازين، اختلال القيم الذي عندهم، هو الذي جعلهم يعني يظنون أن والله فلان يحكم أو غيره يعني يملك، أو حقيقة ما أنه في الدنيا الملك لله وفي الآخرة الملك لله سبحانه وتعالى. فيعني يوقنون أيضا ربنا سبحانه وتعالى لأنه يعني عادل ومثل ما قلنا قيوم سبحانه وتعالى ورحيم، وبنفس الوقت يعني ما يظلم سبحانه وتعالى، فيجازي المؤمنين نتيجة إيمانهم وصبرهم واستقامتهم وتحملهم للطاعات و صبرهم على الفضيلة وعلى الطهر وعلى العفاف وعلى أكل الحلال وابتعاد الحرام. ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء المؤمنون الذين يعني وحدوا الله وآمنوا بالله وعبدوا الله، قاموا في الليالي الباردة، توضأوا وذهبوا إلى المساجد، قاموا من يعني شهوة النوم، فراش يشدهم إلى النوم، تركوا شهوة النوم وقاموا إلى القيام وإلى الصلاة في جوف الليل، بنفس الوقت في الأيام الحارة، في الأيام القيض تراهم يمتنعون عن الطعام والشراب تقربا إلى الله سبحانه وتعالى الذي يقوم بهذه الطاعات، يصدقون بأموالهم، يتصدقون، يعطون الزكوات، بنفس الوقت يرحمون الفقير. هذه الطاعات حقيقة تجد يعني الإيمان بالله والخوف من الله والرجاء في الله والتطلع إلى الجنة، قطعا لا يمكن أن تتساوى بمن هو يظلم ويفجر ويتجبر و مثل ما قلنا يقسو ويأكل حق القريب والبعيد، قطعا لا يتساوى، فنجعل المسلمين كالمجرمين. فبالتالي الله سبحانه وتعالى يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. إذن ربنا حينئذ العادل سبحانه وتعالى القائم بالقسط سبحانه وتعالى يعطي الذين آمنوا الجنة ويعطي الذين كفروا النار. المؤمنين لأنهم مثل ما قلنا أطاعوا وأخبتوا وملكوا شهواتهم وتحروا الحلال وابتعدوا عن الحرام، ومثل ما قلنا تصدقوا بأموالهم
نشروا الخير ونشروا الرحمة ونشروا الطهر ونشروا العفاف، الكافرون أولئك نشروا الضلال والفسق والفجور والظلم. قطعا كل طرف سيعطيه ما يستحق، الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعطيهم الجنة والنعيم، والذين كفروا سيكون مآلهم النار والجحيم. هاي تقريبا يعني الاسم الأول من الآيات.
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
الآيات اللي بعدها ربنا يقول فيها سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. هذه الآيات تتحدث عن المهاجرين. قد يأتي سؤال، يعني ما مناسبة الحديث عن المهاجرين الآن أو الذين هاجروا في سبيل الله؟ مناسبة الحديث والأمر بالقتال، لأنه إحنا بنعرف قبل قليل ورد معنا قول الله سبحانه وتعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذن في عنا مثل ما قلنا شرع القتال وأذن بالقتال بعد أن لم يكن مأذونا به ولم يكن مسموحا به. أيضا هناك طائفة باستمرار في التاريخ ستضطر للهجرة نتيجة ظلم الكافرين، ظلم الكفر، تعدي الكفر، بنفس الوقت افتئات الكفر على الطاهرين على الطائعين. فهو الكفر يريد أن ينشر فجوره وفسقه ورباه وضلاله، فبالتالي أناس ما يحتملون، فبالتالي سيضطرون أن يهاجروا، لأنه مثل ما قلنا دائما المؤمن إيجابي، لا يمكن أن يكون إيمان وسلبي والله كل شيء مقبول وكل ما لا، لازم المسلم له موقفه مع الطهر مع الفضيلة مع العفاف مع التوحيد مع الخير مع الاستقامة مع الحجاب، هذا هو المسلم. والكفر بالعكس يريد أنه ينشر الرذيلة، ينشر الفسق، الفجور، العري، مثل ما قلنا المثلية، السحاق، البغي إلى آخره. فبالتالي المسلم سيكون له موقفه، سيرفض هذا، قد تضطر أحيانا ما يقوى على مواجهة هذا الظلم والكفر، بالتالي سيضطر أن يهاجر، سيضطر أن يهاجر. فهنا ربنا يبين لنا أنه الهجرة حقيقة شرعت، والهجرة كانت وسيلة، كل الأنبياء حقيقة مروا بقضية الهجرة، كل الدعوات مرت بأنه لابد من وقت من الأوقات يهاجر من مكان إلى مكان، بعض الأشخاص هاجر من مكان إلى مكان. فإذا الهجرة وسيلة مشروعة، وسيلة اضطر إليها كثير من الأنبياء، ومعظم الأنبياء هاجروا، ومعظم الدعاة هاجروا، ومعظم الدعوات تعرضت إلى أن يهاجر قسم من أبنائها. فبالتالي من ناحية المبدأ قسم كبير من الدعاة المعاصرين اضطروا من بلد لبلد من بلد لبلد، لأنه مثل ما قلنا ما يستطيع في وقت من الأوقات ما يستطيع الإنسان أنه يقوم بأدنى واجباته أو بأدنى ما يجب عليه، تعرض حياته للهلاك يعني للدمار، أسرته وضعه كله، فبيضطر يهاجر. فهنا يعطينا القرآن بعض أحكام الهجرة وبعض يعني أشياء تتعلق بالهجرة. فربنا بيقول: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لخير الرازقين. الذين يهاجرون في سبيل الله، في هالهجرة يقتل يعني نتيجة هجرته فيما بعد، أو يموت وهو مهاجر، فقطعا هذا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فالله سيرزقه رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، بالتالي سيكون رزق الله كبير له سبحانه وتعالى.
ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم.
ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، يعني قطعا سيكون جزاؤهم في الآخرة كبير، ويدخلهم مدخلا يكونون راضين عنه، وبنفس الوقت الله عليم، عليم بأحوال هؤلاء المهاجرين، عليم بالظلم الذي وقع عليهم، عليم بمثل ما قلنا توحيدهم بصدقهم مع الله، لأنه ما هاجر إلا لأنه صادق مع الله، يريد الاستقامة، يريد العفاف، يريد الطهر، يريد التوحيد، يريد دفع الظلم، فالله عليم بهذا. بنفس الوقت حليم بالكافرين، لأنه سبحانه وتعالى هذا عبد من عباده، ومع ذلك تجد أنه الظالم يتمادى ويبطش وربنا يمد له في ظلمه. فإذا حليم يعني بمعنى أنه يمهل الظالم لكنه لا يهمله، مثل ما عدة أحد القدسية عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول فيها أنه أنا خير نعم نازل على العبد وكفره صاعد. هلأ الناس فعلا تجد أنه ربنا خيراته نعمه طعام وشراب وهواء وشمس وقمر وكل مسخر الإنسان هذا، والإنسان بيصلي هالصلاة وهو شارب بتفلت ما دقيقة وبتطلع من المسجد، وثلاث ارباع 99% شارب منها وبتفلت على فلان وعلى علان، وبده يزني بفلان وبده يسكر مع فلان وبده يأكل مال فلان، قاعد بها 4-5 دقائق بالصلاة وهو 600 شيطان راكبه، ومع ذلك فربنا حليم بمده بالطعام وبالشراب وبالولد وبالسيارات. فإذا إن الله لعليم حكيم، يعني عليم سبحانه وتعالى بأحوال هؤلاء المهاجرين الذين ظلموا والذين أوذوا بتوحيدهم وبصدقهم وبحبه لهم الله، وبنفس الوقت حليم على أولئك الكافرين أو الظالمين أو المفتئتين، يعني حليم بهم أنه لا يوقع بهم العذاب بشكل مباشر.
ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور.
الآن الآية اللي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى بها ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. الآية أيضا التي ترد في بداية الآيات التي تلوناها ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، أيضا هذه في مجال الصدام والقتال مع الآخرين، يعني المؤمن دائما مثل ما قلنا بالأصل غير معتدي لا يعتدي ولا يقدم على العدوان، هو مثل ما قلنا يجتهد في أن يكون قواما بالحق قائما بالقسط، فبالتالي يقف عند حدوده، دائما يقف عند حدوده ما يعتدي، لكن يحدث أحيانا أنه يعتدى عليه، فبالتالي الشرع سمح له بأن يرد على الاعتداء. ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به، أنا رديت أذيت في مثلا في رد في نفسي في عرضي في شرفي في شخصي، فرديت الإساءة رديت الاعتداء لحد هون مسموح، لكن قد يكون اللي رديت له يعود مرة ثانية إلى البغي علي إلى العدوان علي. هاي الصورة التي تتحدث عنها الآية، فالله يعدك بأنه سينصرك لينصرنه الله، إذا أنت إذا اعتدي عليك عقبت ورديت العقوبة بمثلها ثم اعتدي عليك فأنت مؤيد من الله منصور من الله، وهذا كلام حق من الله، يعني الله معك في مواجهة هذا البغي في مواجهة هذا العدوان ينصرنه الله إن الله لعفو غفور. الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان حقيقة ما يعفو، يعني الإنسان نتيجة مشاعر الغضب التي تمتلكه محدودية نفسيته حقيقة مبني على البخل مبني على الشح مبني على تقتير مبني على الغضب مبني على رد الإساءة بالإساءة، لكن الله سبحانه هو العفو كل الإساءات، مثل ما قلنا الكفر والنكران والجحود والعدم الطاعة، ويقول ربنا أنه أنا واحد الناس قالت الله ثلاث، قال الخمر حرام لا قالوا الخمر حلال، الربا حرام تعاملوا بالربا، فتجد يعني عكس ما قالوا ربنا الآن قائم في الأرض، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى مثل ما قلنا يعفو إذا الإنسان استقام إذا تاب إن الله لعفو غفور. يعني إذا الإنسان مثل ما قلنا محدود وبالعكس تتملك مشاعر الغضب والمحدودية، لكن الله سبحانه وتعالى هو العفو يعفو عن كل الإساءات ونفس الوقت غفور.
ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير.
الآن ليش إجى الحديث عن آيات كونية بعد ذلك؟ يعني مثل ما واضح في الآية اللي بعدها بيّن لك إن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. بعدين أيضا بالآية اللي بعد شوي ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأصبحت الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. إيش مناسبة الحديث عن الليل والنهار وعلاج الليل في النهار وعلاج النهار في الليل مع إنه آيات هاي عظيمة؟ وبنفس الوقت ما المناسبة الحديث عن إنه إنزال الماء وإخراج النبات من الأرض؟ يعني هاي آية عظيمة أيضا، آية يعني تدل على عظمة الرب وقدرة الرب، علم الرب سبحانه وتعالى، ويعني أيضا قيومية الرب سبحانه وتعالى. يعني تصور علاج الليل في النهار والنهار في الليل، يعني آية من آيات الله العظيمة. تصور الشمس على كبرها والدوران الأرض حولها وصار لها ملايين سنين إلى ملايين سنين، كذلك النبات لما ينزل مطر من السماء وتطلع النبتة، وأيضا تحتاج إلى ملايين المعادلات، إلى رطوبة معينة، إلى يعني مواد كيميائية، إلى حرارة معينة، إلى يعني عشرات ملايين المعادلات أو ملايين الشروط اللي تحتاجها مثل هاتين العمليتين، عمليتين دقيقات، والكون محتاجهم. وأيضا يعني أنا متنعم بهم. صور لو أنه ليس هناك شمس وليس هناك ليل وليس هناك نهار، يعني الحياة تنعدم. أيضا ليس هناك مطر وليس هناك خضرة، وليس حقيقة عدا عن الجمال، عدا عن القيومية والاستمرار. فالحقيقة الحديث عن هاتين الظاهرتين هنا بعد الحديث عن رد العقاب ورد العدوان وبعدين أن الله سينصرك، حتى يكون عندك يقين بأنك أنت ستنصر، يعني أنت في هذا الدين اللي أنت ماشي فيه ستنصر. يعني الآن أنت ظاهرتك هاي ما فيش ظاهرة عظيمة بتعظمها، وأي إنسان يعني ما أحد يستطيع، يعني الكافر والمؤمن، الجاحد والمستسلم لله سيعظم ظاهرة الليل والنهار، يعني غصبا عنك. هلا مش إنه والله تيجي تناقشني تقول لي الوضوء بفيد أو ما بفيد، الصلاة بفيد، يعني هاي المؤمن الكافر بده مسلم فيها إنه آية الليل وآية النهار عظيمة وهي حق، آية الإنبات آية عظيمة وهي حق أيضا. فبالتالي ربنا ذكر هذه الظواهر الطبيعية حتى يجعلك توقن بأنه النصر من الله على الباغي الذي يبغي عليك وعلى الذي يعتدي عليك، بعد أن ترد له الأذى الذي واجهك به سينصرك الله عليه، مثل ما أنه أنت موقن بأنه هذه الظواهر ظواهر عظيمة وهي أيضا ظواهر تأخذ مجراها بدقة، وأن هذا يدل على عظمة الله وعلى قدرة الرب وعلى قيومية الرب وعلى ملكوت الرب سبحانه وتعالى. بنفس الوقت سيكون نصر الله لك وتأييده لك، مثل كما أنه هذا حق، يعني الليل والنهار حق. أنا الآن قاعد بغض النظر، الآن متأكد أنه بكرة راح الشمس تطلع، متأكد يعني شايف الشمس راح تطلع الساعة مثلا 5:30 مثلا، الشمس راح تغيب بغض النظر، فلان زعل، فلان غضب، طيارة طلعت، طيارة نزلت، صاروخ صاد طلع، راح تطلع الشمس وراح تغيب الشمس وراح تطلع النبات. حقيقة أي أمور هاي ظواهر حق عظيمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة لنا يعني يجب أن يكون يقيننا بنصر الله مثل يقيننا بهذه الظواهر. هذا هو المقصود حقيقة بهالآيات هاي.
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
بعدين تيق هذا الكلام، ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأنه هو العلي الكبير. طالما أنت موقن بأنه خروج الليل والنهار تعاقب يعني آيات عظيمة، أيضا الله هو الحق، لأنه مثل ما أنه هاي ظواهر حق أيضا الله هو الحق، وأن الله كل ما يدعى من دونه هو الباطل سبحانه وتعالى، وأن الله هو العلي الكبير.
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.
أيضا في الآية الأخيرة تجي له ما في السماوات وما في الأرض وأن الله لهو الغني الحميد. إذن كل هذه الحقيقة التزاوج بين الحديث عن بعض مظاهر الكون مثل ما قلنا، والحديث عن بعض حقائق تتعلق بالله وبصفات الله سبحانه وتعالى، هو القصد الربط، انه القصد من ذلك او الحكمة من هذا الحديث هو جعلك توقن بأن الله سبحانه وتعالى يعني حق، مثل ما أنه ظواهر الكون هذه أيضا تحس بحقها وبضخامتها وبفاعليتها وبوجودها. هذا حقيقة هو القصد من الربط.